الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ولذلك فإن الناس لا يستغنون في حياتهم عن بعضهم في المداينة والقروض، بل جعل الله تبارك وتعالى إقراض المحتاجين من القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن سعى في قضاء حاجة أخيه قضى الله حاجاته، ومن فرج كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. وكما مدح هؤلاء الذين يفرجون الكروبات ويساعدون إخوانهم المسلمين، في المقابل ذم الله جل وعلا قوما آخرين، فقال جل ذكره: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالمسلم لا يجوز له أبدا أن يمنع الماعون عن أخيه المسلم إذا طلبه منه، فغير الماعون من باب أولى في حال المساعدات بين المسلمين. والأصل في الدين أنه مكروه إلا لحاجة، وذلك أن الإنسان يتحمل شيئا في ذمته لا يدري هل يستطيع قضاءه أو لا يستطيع ذلك. ولذلك جاء في الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. وهذا أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وأتي صلوات الله وسلامه عليه بجنازة فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. عندها قام أبو قتادة رضي الله عنه فقال: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. للمداينة أحكام كثيرة يجب على المسلم أن يتنبه إليها، ولعل جل هذه الأحكام مرتبط بآية من كتاب الله تبارك وتعالى تسمى بهذا الاسم، أي آية الدين، وهي أطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. فنجد أن الله تبارك وتعالى ذكر أحكاما كثيرا في هذه الآية الكريمة، ولذلك سنقف عند بعض المتعلقات في هذه الآية من أحكام المداينة إن شاء الله تعالى. للمداينة أحكام كثيرة نجملها في 9 أحكام. أولا اشتراط الزيادة في قضاء الدين ربا، ولذلك قال أهل العلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح، وإنما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وجاءت كقاعدة عند أهل العلم تقول إن القرض إذا جر نفعا فيكون من الربا، سواء سميناه ربا أو سميناه فائدة أو سميناه غير ذلك من التسميات، طالما أن هذه الفائدة مشروطة إما لفظا وإما عرفا. أما إذا كانت هذه الفائدة غير مشروطة فلا مانع من ذلك. فعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فجاءته إبل الصدقة، البكر هي إبل صغيرة، النغس صغيرة، فجاءته إبل الصدقة، قال أبو رافع فأمرني أن أقضي الرجل بكرة، أي مكان البكرة التي أخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا أي كبيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قلنا إذن المسألة الأولى وهي اشتراط الزيادة في قضاء الدين ربا. طيب لو لم يشترط زيادة وهو الحكم الثاني وإنما جر نفعا، وهذا النفع إما أن يكون هدية أو غيرها ما لم تكن معتادة قبل الدين، مثال أن يدينه 100 دينار على أن يردها 100 ويعطيه سيارته لمدة 2 أيام، أو يؤجر له شقة، أو يعطيه دابته يستفيد من لبنها وما شابه ذلك، فهذا قرض جر نفعا فيكون من الربا. الحكم الثالث زكاة الدين، وهذه يحصل فيها إشكال بين كثير من الناس، لذلك كان لابد من التفصيل في هذا الأمر. المدين لا يخلو من 4 أحوال، المدين لا يخلو من 4 أحوال، إما أن يكون معسرا، إما أن يكون المدين معسرا، وإما أن يكون جاحدا، وإما أن يكون مماطلا أو باذلا. إذن 4 أحوال: معسر، هذا القسم الأول، المدين قلنا لا يخلو إما أن يكون معسرا، هذا المعسر الأول، الثاني الجاحد، الثالث المماطل، الرابع البازل. إذن هؤلاء 4، هؤلاء 4: معسر وجاحد ومماطل وبازل. إذا كان لك دين على معسر أو لك دين على جاحد أو لك دين على مماطل أو لك دين على بازل، فهل تجب عليك الزكاة أو لا؟ أما إذا كان الدين على معسر ما عنده مال، تأتيه تقول له مثلا يا يا أخي أطالبك 1000 دينار متى ترده؟ يقول مثلا لك أرجو أن تسلفني أيضا أريد 500 دينار أخرى. هذا معسر إذن، بدل أن يعطيك ما تطلبه منه يطلب منك زيادة. لماذا؟ لأنه معسر، يقول لا أملك 1000 بل أنا أحتاج بعد 1000 إلى ألوف، فأنا معسر. فهذا واحد. الثاني أن يكون جاحدا، يعني تقول له أين 1000 الذي أطالبك، يقول ليس لك عندي شيء، لا تطالبني شيئا، فهذا جاحد للدين. الثالث المماطل، والمماطل هو الذي يقول لك غدا أعطيك، بعد غد، ثم يسافر، ثم يتهرب منك وهكذا، فهذا مماطل. والرابع هو الباذل، ومعنى الباذل هو الذي متى ما طلبت مالك منه أعطاك إياه، فهو موسر باذل، موسر عنده مال، وباذل متى ما طلبته أعطاك إياه، لكن أنت مقصر في طلب مالك. هذا الأربع، من الذي إذا كان مالك عنده وجب عليك أن تدفع زكاته، ومن الذي إذا كان مالك عنده فلا تجب عليك الزكاة؟ أما الثلاثة الأول فلا زكاة عليك بالنسبة للمعسر، لا عليك ولا عليك الزكاة. لماذا؟ لأنه معسر لا يملك شيئا، فهذا المال كالمعدم، كأنه غير موجود، لأن الرجل قلنا إنه معسر، فلا يمكن أبدا أن تخرج الزكاة على مال في علم الغيب قد يجده وقد لا يجده. الثاني الجاحد، فهذا كذلك ليس عليك زكاة بالنسبة للجاحد، وإنما تجب عليه الزكاة مع الإثم في جحده لأموال الناس، والأمر في المماطل كالأمر كذلك في الجاحد. أما الباذل فإنه تجب عليك الزكاة، لأنك متى ما طلبت هذا المال وجدت، فهو كالأمانة عنده، مثل الأموال الآن التي توجد في البنوك، مثلا واحد يضع ماله في البنك، متى ما طلبه أخذه، إذن هذا المال موجود، إذن هو في يدي الباذل أمانة، متى ما طلبته أخذته، إذن هذا المال كأنه في يدك، فهذا تجب عليك فيه الزكاة. ويجب علينا أن نتنبه إلى قضية مهمة، وهي أنه بعض الناس يقوم بإسقاط الدين ويعتبر ذلك من الزكاة، وهذا لا يجوز أن يسقط الدين وأن يعتبره من الزكاة. كأن يكون لك مال على معسر، لكن لك مال على معسر تطالبه 1000 دينار، ثم بعد ذلك يأتي وقت السداد الذي حدد، فإذا هو معسر يقول لك لا أملك شيئا، ما عندي شيء، فتقول له مثلا أنا زكاتي في هذه السنة 500 دينار، إذن اعتبر أني أعطيتك 500، إذن لا أطالبك الآن إلا 500. هذا لا يجوز، لا يجوز أن يسقط الدين من الزكاة. لماذا؟ لأن هذا المال كالمعجوم كما قلنا، سواء كان عند المعسر أو الجاحد أو المماطل، هذا المال كالمعجوم، وأما الزكاة فواجبة في مال موجود، فلا يمكن أبدا أن تخرج الزكاة من مال معدوم على مال موجود، فالمال الموجود هو الذي تجب فيه الزكاة، وهو ما تملك أنت. وأما الدين الذي على المعسر أو الجاحد أو المماطل فهذا كالمعدوم، فلا يجوز أبدا أن تخرج منه الزكاة. الأمر الرابع، ينبغي للمقترض أن يسارع في سداد دينه إذا حل أجله وكان واجدا. لا يجوز الإنسان يتساهل في هذا الأمر، لأنه قد يموت والديون متعلقة برقبته، بل عليه أن يسدد ديون الناس متى ما وجد إلى ذلك سبيلا. وقد تساهل كثير من الناس في هذه المسألة حتى أضروا بالمحسنين على الأقل نفسيا، وذلك أن المحسن يعطي الفقير قرضا حسنا على أن يعيده إليه بعد مدة، فالذي يحصل أن هذا الفقير بعد أن يستغني وبعد أن يجد ما يسدد به القرض الذي اقترضه، يقوم بعد ذلك بعدم سداد الدين، يعني بالامتناع من سداد الدين. ولذلك امتنع كثير من المحسنين عن الإقراض لما يجدونه من الإهمال من المدينين في سداد تلك الديون بحجة أن أولئك أغنياء، وبالتالي صار الفقراء، أعني الفقراء الذين لا يماطلون ولا يجحدون ولا يمنعون يعني تسديد هذه الديون، صار أولئك الفقراء لا يجدون من يقرضهم، لأن الأغنياء لا يجدون من يرد إليهم مالهم، فوجدوا أن أموالهم تضيع، وأن أولئك الفقراء الذين استدانوا منهم في يوم من الأيام قد امتنعوا عن سداد تلك الديون، فلا الفقير يجد من يقرضه ولا المقرض يجد من يسدد له قرضه. ولذلك وللأسف لجأ كثير من الناس إلى البنوك الربوية وغيرها لطلب القرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وبعض الناس الجهلة يحتجون على هذا بأن الأغنياء لا يحتاجون إلى مثل هذه الأموال، فيقول بعضهم مثلا إن هذا الرجل الغني الموسر الذي استدنت منه 1000 دينار يملك ملايين الدنانير، فإذا كان يملك ملايين الدنانير فماذا يفعل له 1000؟ إذن يمتنع عن سداد ذلك 1000 له بحجة أنه غني. ونسي هذا المسكين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم. ومعنى قوله مطل الغني ظلم، قال أهل العلم، تحتمل معنيين. أما المعنى الأول فمعناه أن الفقير إذا صار غنيا فمطله أي عدم سداده للديون التي كانت عليه وقت فقره ظلم، لأنه الآن راجل، فلذلك عليه أن يدفع ذلك المال. أو يكون المعنى مطل الغني ظلم أي منع الغني ماله ظلم، فالغني إما أن يكون المقصود به الفقير الذي استغنى، أو يكون فيه المقصود الغني الذي كان غنيا وما زال غنيا وهو الذي أعطى ذلك الفقير المال. فإما أن يكون المطل راجع إلى الفقير، وإما أن يكون المطل راجع إلى الغني، فيكون الفقير هو الذي يمطل الغني فلا يعطيه ماله، وإما أن يكون المقصود أن الفقير الذي استغنى لا يدفع المال. لكن على كل حال المعنى يرجع إلى شيء واحد، وهو سداد الديون إلى أصحابها. وبعض الناس يحتج بأن المقرض لم يطالب، فيقال له: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كونه لم يطالب لا يضيع حقه ولا يسقطه، قد يكون استحيا أو غير ذلك منه، قد يكون غير محتاج لهذا المال، فهو لم يطالب لأجل هذا الأمر، ولا يعني هذا أنه لم يطالب إذن لا يعطى الحق الذي له، بل يجب أن يعطى حقه الذي له. فهذه الحجة لا شك أنها واهية، وهي قضية أنه لم يطالب. الأمر الخامس: كتابة الدين والإشهاد عليه وتحديد الأجل، وهذا ما جاء في الآية صريحا، فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا طلب منا أمرين: طلب أولا أن يكون الأجل مسمى، فلا يمكن أن يكون دين بدون أجل مسمى، يحدد الأجل، فيقال مثلا: أقرضني 1000 دينار على أن أعيدها لك بعد سنة، يحدد الأجل، لأنه متى يستطيع أن يطالب؟ إذا لم يحدد الأجل لا يستطيع أن يطال، إذا لابد أن يحدد الأجل، فيقال بعد سنة، بعد شهر، بعد سنتين، بعد 20 سنة. المهم أن يحدد الأجل الذي إذا وصل إليه سدد ما عليه من الديون. فقال إلى أجل مسمى فاكتبوه، فطلب منا أن نكتب ذلك الدين. وبعض الناس يمتنع من الكتابة بحجة واهية، ألا وهي أنه يستحي أن يكتب الدين، يستحي أن يشهد الناس على ذلك. ليس عيبا أن تكون فقيرا، ليس عيبا أن يكون الإنسان فقيرا، بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. فالكتابة مهمة جدا لأمور، منها أولا عدم الارتياب، كما قال الله تبارك وتعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. إذن لا يرتاب الدائن ولا يشك هل سيسدد، هل سيعيد لي مالي، الدين غير مكتوب، قد يموت ولا يعطيني أحد ذلك الدين، وغير ذلك من الأمور. لذلك الكتابة نقول إنها مهمة. ثم كذلك كثرة النسيان، الإنسان قد يستدين أحيانا مبلغا من المال ثم ينسى أنه استدان، أو ينسى الدائن، قد ينسى المدين وقد ينسى الدائن. كذلك من أهمية الدين حتى لا تحدث المغالطات بين الناس، فهذا يقول مثلا استدنت 1000 وذلك يقول لا استدنت مني 1500، وهكذا فتحصل بين الناس المغالطات. الذي يحل هذا الإشكال ماذا؟ الكتابة، فأن يكون هذا الدين مكتوبا. كذلك الاحتراز من الخونة، وذلك قد يستدين إنسانا ويخون، يماطل أو يجحد ولا يرد الدين لأصحابه. ثم كذلك قضية مهمة، وهي أنه قد يموت أحد الرجلين، فإذا مات الدائن فقد يضيع حق أولاده لأن هذا من الميراث، وإذا مات المدين وجاء الدائن يطالب أولاده، فأولاده ماذا يقولون؟ يقول والله نحن ما نملك أن نعطيك، هل عندك شيء يثبت أنك تطالب والدنا ذلك المال الذي تدعيه؟ فلا يكون عنده إثبات. فإذا كان الأمر كذلك فلا يصح له أن يطالب، ويضيع حقه بسبب ماذا؟ بسبب عدم الكتابة. والذي أراه أن السبب الرئيس في عدم الكتابة هو أن الناس يستحون أن يكونوا فقراء، يستحي الإنسان أن يعتبر نفسه فقيرا، يستحي أن يستدين، أن يعرف الناس أنه استدام لأنه فقير، وهذا ليس بعيب. ولذلك الله تبارك وتعالى قال فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فالكل سيعرف إذن، وهذا كما قلنا ليس بعيب. وهنا قول الله تبارك وتعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي يكتب بالعدل فيعطي كل ذي حق حقه. قال ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، أي كما علمه أن يكتب في قضايا الديون، فليكتب وليملي للذي عليه الحق، الذي عليه الحق هو المدين، يملل يقول أنا فلان الفلاني استدنت مبلغ كذا من فلان على أن أسدد له بعد شهر بعد سنة، وهكذا يحدد الأجل ويحدد المال ويخبر عن نفسه بما استدان. قال الله سبحانه وتعالى وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، يعني لا يجب له أن يبخس شيئا من الدين، استدان 1000 يكتب 1000، لا يكتب أقل من ذلك. قال الله جل وعلا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، يعني الذي استدان سفيه أو ضعيف، يعني يكون يستدين له وليه مثلا باسمه، أو لا يستطيع أن يمل له ولا يعرف أن يمل، قال الله جل وعلا فليملل وليه بالعدل، يعني آخر يأتي ويملل، أي يقول صيغة الدين الذي استدان والمدة التي أجل إليها، ويكتب آخر ذلك الدين. ثم قال جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أي يشهد رجلان على هذا الدين، يشهد رجلان على هذا الدين، اشهد يا أحمد، اشهد يا علي أني استدنت من سالم مثلا 1000 دينار أو 2000 دينار، اشهدوا على ذلك، اكتب شهد فلان وشهد فلان. وفائدة الشهود أنه فيما لو ضاعت تلك الورقة فإن الشهود يكفون في قضية الدين. قال الله جل وعلا: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، هذا في المعاملات. فتشهد المرأة وتقبل شهادتها ولكن على النصف من شهادة الرجل، ولا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص، لا تقبل شهادتها هناك إذا كان فيه قطع أو جلد أو رجم أو قتل، فإنها لا تقبل شهادة المرأة ولو كانت 1000 امرأة، ولو كانت 1000 امرأة فإن المرأة لا تقبل شهادتها في الحدود ولا في القصاص أبدا، وإنما تقبل شهادتها في المعاملات، وذلك لعاطفتها القوية التي قد تمنعها أحيانا من قول كلمة الحق. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي إذا نسيت تذكرها الأخرى. والمرأة كما قال أهل العلم على النصف من الرجل في أشياء، منها الشهادة، فشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وكذلك في الميراث، فميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل، وفي العتق، فعتق المرأة على النصف من عتق الرجل، وكذلك في العقيقة، فالمرأة على النصف من الرجل في العقيقة، فإنه يعني الرجل يعني الذكر عفوا يعق عنه بشاتين، والأنثى يعق عنها بشاة واحدة. ثم كذلك الدية، دية المرأة على النصف من دية الرجل، فهذه الأمور تكون فيها المرأة على النصف من الرجل. ثم قال جل وعلا: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي إذا دعي الشهداء إلى الشهادة لا يأبون، بل عليهم أن يجيبوا إلى الشهادة، سواء دعوا إلى الشهادة أثناء كتابة الدين أو دعوا إلى الشهادة بعد انقضاء الدين وحلول الأجل، يأتون ويشهدون يقول: نعم نشهد أن فلانا استلف من فلان هذا المال، وهكذا. قال الله جل وعلا: ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، يعني سواء كان الدين كبيرا مبالغ كبيرة أو كان الدين صغيرا الأفضل أن يكتب. وقلنا الأفضل ولم نقل إنه واجب، هذا ما عليه جماهير أهل العلم، وهو أن كتابة الدين مستحبة وليست واجبة، وإنما هي مستحبة، لأن الله تبارك وتعالى ذكر العلل التي من أجلها يكتب الدين: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وقد استدان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب، كما هو معلوم عندما استدان الدرع من صفوان ابن أمية ولم يكتب ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن كتابة الدين مستحبة، وهذا قول جماهير أهل العلم. وذهب الإمام الطبري رحمه الله تعالى إلى أن الكتابة واجبة. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لما اشترى من الأعرابي فرسه لم يكتب صلوات الله وسلامه عليه، وامتنع الأعرابي بعد ذلك حتى شهد خزيمة بن ثابت على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. والأصل أن المدين هو الذي يحرص على الكتابة، كما قلنا، لأن الدائن قد يستحي من هذا الأمر، أو قد يظن المدين أنه لا يثق به وهكذا بعض الناس يحزن ويزعل ويتضايق إذا قال له نكتب، قال أخا ما في ثقة، لماذا نكتب؟ ما عندك ثقة فيني؟ ما عندك كذا؟ فيحرجه. ولذلك حتى لا يحرج الدائن وحتى لا يبدأ يتشكك هل سيسدد له المال، هل سيأخذ حقه أو سيضيع حقه، لذلك ينبغي على المدين أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يحرص على كتابة الدين. ولذا جاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، وذكر منهم رجلا أقرض رجلا مالا فلم يشهد، وأخرجه الحاكم. وقد جاء في رواية أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر السادس في أحكام المداينة ألا وهو إذا حل أجل الدين. استدنت من شخص على أن أرد إليه مبلغ المال بعد شهر أو بعد سنة، المهم أنه حدد وقت لسداد ذلك الدين. حل أجل الدين، قلنا بعد سنة، جاءت السنة، دارت سنة كاملة وجاء وقت السداد. هنا ينظر إذا كان المدين معسرا أو كان المدين موسرا. فإذا كان المدين موسرا فإنه يجب عليه أن يسدد الدين لصاحبه، ولا يجوز له أن يماطل أو يجحد أو يتأخر في سداد الدين كما مر بنا قريبا. الحالة الثانية، وهي لعلها أن تكون كثيرة جدا، ألا وهي أن يكون المقترض معسرا، يعني كان معسرا أيام استدانته وما زال معسرا، ما عنده ما يسدد به الدين الذي استدانه، فنقول للمقرض للمحسن للدائن، نقول له أنت بين ثلاثة أمور، نقول له أنت بين ثلاثة أمور: الأول الإنظار أن تنظره، الأول الإنظار وهو أن تنظره أي تؤجل، تقول له مثلا ناظرة إلى ميسرة كما قال الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. الثاني، يعني الأمر الثاني العفو، الثاني العفو أن يعفو، العفو أن يعفو الدائن عن المعسر، يقول عفوت عنك سامحتك بهذا الدين كما قال الله تبارك وتعالى وأن تصدقوا خير لكم، أي أن تعفو خير لكم. الثالث، الحالة الثالثة إسقاط بعض الدين، إسقاط بعض الدين أن يسقط عنه بعض دينه، يقول طيب كم عندك الآن؟ قال والله ما عندي إلا 500 وهو استدان 1000، يقول أعطني 500 وأسامحك بالباقي، أسامحك بالباقي. إذن إنظار عفو إسقاط لبعض الدين. قال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينجيه الله من كرب أو من قيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقال صلوات الله وسلامه عليه إن رجلا لقي الله تبارك وتعالى فقال الله له ما عملت؟ قال ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا زمان فكنت أطالب به الناس، يعني عندما يحل الدين أطالب به الناس، فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور، فقال الله جل وعلا تجاوزوا عن عبدي، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون العبد أكرم من الله جل وعلا، بل الله سبحانه وتعالى هو الكريم، هو أكرم من كل أحد جل وعلا، فإذا أكرم هذا العبد الناس وتنازل عن الديون فالله جل وعلا أكرم منه ويتنازل عن حقه بعقوبة ذلك الرجل فيسامحه الله سبحانه وتعالى. إذا كان المقترض أي المدين أو المقترض لا يسدد الديون التي عليه وهو يملك ما يسدد به أي امتنع عن رد الحقوق إلى الناس فهنا يجب أو يجوز عفوا لصاحب الدين أي الدائن المقرض المحسن له الحق أن يذهب إلى الحاكم ويشتكي والمقصود بالحاكم القاضي يعني يذهب إلى القاضي فيشتكي فيقول فلان لا يسدد لي ديني وهو واجب يعني عنده مال ولا يسدد الدين فهنا القاضي يقول له سدد ما عليك من الديون أعطي الناس حقوقهم فإن أبى فهنا على القاضي أن يقدر الأمور إما أن يحبسه إذا وجد في الحبس منفعة يحبسه يوما يومين أسبوعا شهرا فإذا شعر ذلك الرجل بالضيق من السجن وغثاه وأذاه فإنه بعد ذلك يقول للقاضي أخرجني وسأسدد للناس حقوقهم إذن الأمر الأول هو أن يرى القاضي الطريقة المثلى وهي سجن ذلك المقترض الخائن الذي لا يسدد للناس حقوقهم وإلا فللحاكم يعني القاضي فله كذلك أن يبيع يأخذ من ماله ما يسدد أو يبيع إن كان عنده عمارة أو كان عنده أرض أو كان عنده سيارات المهم ما يزيد عن حاجاته الضرورية للحاكم أن يبيع ذلك وهذا البيع وإن كان بغير رضاه إلا إنه بيع جائز ولو كان بغير رضاه لأنه متعلقة به حقوق الآخرين. الأمر السابع في هذه المسألة وهي مسألة الديون وأحكامها قد يحيل الإنسان الدين على آخر كيف؟ عندنا ثلاثة أشخاص عندنا سالم وعندنا خالد وعندنا يوسف هؤلاء ثلاثة أشخاص سالم وخالد ويوسف هؤلاء الثلاثة سالم يطالب خالدا بمئة دينار سالم يطالب خالدا مئة دينار طيب هذا سالم يطالب خالدا مئة دينار وخالد يطالب يوسف مئتي دينار خالد يطالب يوسف مئتي دينار هنا الآن سالم يطالب خالدا وخالد يطالب يوسف فسالم يأتي يقول لخالد أعطني ديني أعطني المئة دينار التي أطالبك فيقول له خالد يا سالم أنت تطالبني مئة وأنا أطالب يوسف مئتي دينار فاذهب فخذ مئتك من يوسف خذ المئة التي تطالبني خذها من يوسف هذا يسمى حوالة يعني أحاله خالد أحال سالما إلى يوسف خالد أحال سالما إلى يوسف يقول له اذهب واستلم من يوسف أظن المسألة واضحة فيقول خالد لسالم أنت تطالبني مئة وأنا أطالب يوسف مئتين أو أكثر فاذهب واطلب المال من يوسف فهذه تسمى حوالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيل إلى مليء فليحتل، من أحيل إلى مليء فليحتل. يعني هنا ننظر في حال يوسف، إن كان يوسف هذا عنده مال كثير وخالد يطالبه، وبادل يوسف بادل، متى ما طلب منه المال أعطاه، فليس لسالم الحق أن يمتنع. يعني كان يقول مثلا يا خالد، يقول له لا أريد مثلا أن أذهب، يقول سالم لخالد لا أريد أن أذهب إلى يوسف، أنت أعطني، أنت استلفت مني، أنت تسدد لي، ليس له الحق في ذلك، بل عليه أن يذهب ويأخذ من يوسف. فإذا كان يوسف مثلا معسرا، أو رفض يوسف أن يدفع له المال، عند ذلك لخالد لسالم الحق أن يرجع إلى خالد. لماذا؟ لأنه لم يجد حقه عند يوسف فيرجع إلى خالد، فهذه تسمى حوالة. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيل إلى مليء، مليء يعني غني عنده مال وفي نفس الوقت بادل، من أحيل إلى مليء فليحتل، يعني فليتحول إلى ذلك المليء. الأمر السابع في أحكام المداينة، الأمر الثامن عفوا في أحكام المداينة، شراء الدين بأقل من قيمته ربا. كيف؟ محمد يطالب عليا 1000 دينار، محمد يطالب عليا 1000 دينار، ثم بعد ذلك يأتي شخص آخر ويقول لمحمد: متى سيسدد لك علي؟ يقول: لا أدري. يقول لمحمد: متى سيسدد لك علي؟ يقول: لا أدري. فيقول: ما رأيك أن أشتري ذلك الدين؟ أعطيك 800 على أن أنتظر أنا 1000. يقول: أعطيك 800 وأنا أنتظر 1000، قد أحصل على 1000 وقد لا أحصل عليه. هذا يسمى شراء الدين، هذا شراء الدين، فهذا لا يجوز، هذا محرم، شراء الدين محرم. 800 دينار وأصبر أنا على 1000، أعطيك 800 وأصبر على 1000، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه شراء الدين، وشراء الدين محرم. الأمر التاسع، الأمر التاسع في هذه المسألة وهو الأخير، للدائن الحق أن يطلب من المدين رهنا أو كفيلا أو ضمينا. رهن، أن يطلب رهنا، الرهن، ثانيا الكفيل، ثالثا الضمين. نعم، هنا عندنا رهن وعندنا كفيل وعندنا ضمين. الرهن يقول: ارهن عندي بيتك، ارهن عندي بيتك، بحيث لو عجزت عن السداد او امتنعت فيباع هذا البيت واخذ انا حقي منه، فهذا يسمى رهن، هذا يسمى رهن لضمان الحق. او يطالب بكفيل، يقول مثلا: أريد أن أستسلف منك 1000 دينار، فيقول له: ومن يكفلك؟ يعني إذا لم تسدد أنت وهربت من يأتي بك؟ فيأتي شخص طرف ثالث فيقول: أنا أكفله، أنا آتي به. والكفالة كما يقول أهل العلم تكون بالجسد، الكفالة تكون بالجسد، يعني يكفل أن يأتي به، يتكفل أن يأتي به، هذه تسمى كفالة. وقد لا يكتفي الدائن بالكفيل، يقول: لا أريد كفيلا، وإنما أريد ضمينا، والفرق بين الكفيل والضمين أن الكفيل يأتي بالمدين، يأتي بشخصه، يعني الكفيل يأتي بالشخص، وأما الضمين فإنه يدفع عنه، يعني يسدد عنه، الضمين يسدد، وأما الكفيل فلا يسدد. إذن الكفيل لا يسدد، يقول أنا أكفل أن آتي به، سدد ما سدد هذه ليست مشكلتي، لكن أنا أكفله بحيث أنه لا يهرب، هذا الكفيل. أما الضمين فهو الذي بحيث إذا ما سدد الشخص الآخر سواء كان موجودا أو غير موجود فإنه يضمن أن يسدد عنه، هذا يقال له الضمين. وإذا أحيانا البعض يقول كفالة تضامنية، يعني هو كفيل وضمين في نفس الوقت ذاته، فهو كفيل وهو ضمين. وختاما لهذه الأحكام نذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه كان يستعيذ من الدين، فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيك شيخنا عثمان الخميس وجزاك الله خير الجزاء على ما قدمت. حقيقة أنا أسأل عبر الخاص، فأنا أنقل السؤال كما ورد. انتشر ما يسمى بيع الأجل، وهو أن أبيعك شيء ما وليكن تشتره وقت بيع 1000 ليرة، أبيعك هذا الشيء ب1500 ليرة على أن تسدد الثمن بعد 6 أشهر مثلا، ما هو الحكم؟ بارك الله فيك، معكم اللغة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بيع الأجل مباح باتفاق أهل العلم، بيع الأجل جائز باتفاق أهل العلم لا خلاف بينهم، أن الإنسان له أن يبيع معجلا وله أن يبيع مؤجلا، والخلاف الذي وقع بين أهل العلم فيما إذا كان المؤجل فيه زيادة، يعني أن يبيعه مثلا السيارة ب1000 دينار مؤجل ويبيعه السيارة كذلك ب1000 دينار معجل، هذا ما في بأس، هذا جائز بالعكس، معجلا وله أن يبيع مؤجلا. والخلاف الذي وقع بين أهل العلم فيما إذا كان المؤجل فيه زيادة، يعني أن يبيعه مثلا السيارة ب1000 دينار مؤجل ويبيعه السيارة كذلك ب1000 دينار معجل، هذا ما في بأس، هذا جائز بالعكس، هذا من التيسير على المسلمين بحيث أنه لا يزيد في السعر، وإنما يكون البيع بالمؤجل كالبيع بالمعجل، وهذا جائز ولا بأس فيه أبدا باتفاق أهل العلم، بل هذا من التيسير على المسلمين. والخلاف الذي وقع بين أهل العلم هو فيما إذا زاد فيقول له أبيعك هذه السيارة معجلا ب1000 ومؤجل ب1200، هذه هي التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى، ولكن جماهير أهل العلم على الجواز، يعني على أنه يجوز أن يبيعه بالزيادة لأنه متضرر بالتأخير، يتضرر البائع بالتأخير، يعني عندما يستلم 1000 دينار الآن ويعمل بها ويتاجر وكذا، غير لما يستلمها مؤجلة سواء كانت مقسطة أو غير مقسطة، فهذا يؤثر عليه، ولذلك كان البيع معجلا أنفع له وأفيد من البيع مؤجلا، فلذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا جائز وهو البيع مؤجلا مع الزيادة. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. والذي منع استدل بأنه حديث يقول أنه نهى عن بيعتين في بيعة. والصحيح العلم عند الله تبارك وتعالى هذا ليس من بيع من باب بيعتين في بيعة، بل هذه بيعة واحدة، ولكن إما أن يأخذها معجلة وإما أن يأخذها مؤجلة، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ. الله يسلمك. عندنا سؤال بالنسبة حق البيوت الإسلامية يا شيخ، يعني مثلا عندنا مثلا بالكويت بيوت تمويل مثلا، إذا أنا شريت مثلا السيارة هو يشتريها مثلا بمبلغ أكثر من السعر الأصلي، وأنا أرجع أسدد المبلغ الأكثر طبعا، فهل هذا جائز وهم ماشي في الشيء هذا اللي أنا أسويه مثلا؟ يعني مثلا سيارة سعرها مثلا بألف دينار، أنا أشتريها من بيوت التمويل مثلا بألفين دينار، أسدد الألفين هذا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، مثلا لو أنا احتجت مثلا لقرض، البنك الإسلامي ما يعطيني قرض أو فلوس بيجي، يعني فلوس بيجي ما يعطيني، ثم أنا أستطيع أني مثلا أتفق مع محل أنه يبيع لي شغلة كعال أوراق فقط، وأسلم المبلغ وأسدد المبلغ كما هو، يعني أني أنا أحتاج ألفين أتفق مع محل سجل لي فاتورة مثلا ويكون اتفاق بيني وبينه واسلم الفين بحيث اني ما اصدر اني استلم قرض ربوي من محل، فهل هذا الشغل جائز يعني؟ جزاكم الله خير.
نعم. بالنسبة للسؤال الاول، او عفوا في سؤال كتب على جهاز، انا احيانا عفوا بالنسبة للأسئلة التي تكتب يعني اود ان اجيب عليها، لكن المشكلة الناس يكتبون اشياء غير الاسئلة، فرجاء يعني ما عنده سؤال لا يكتب شيئا على الأسئلة، تبقى الأسئلة يعني ثابت حتى ترى ويجاب عليها إن شاء الله تعالى. فأرجو أن تكون كتاب فقط الأسئلة الآن حتى فقط نستنجد، لأن أخشى أن يكون هناك نساء ولا يريدنا أن يتكلمنا يعني بالصوت، فتكتفي بكتابة السؤال. أرجو أن يكون يعني هذا الأمر بالاعتبار، بحيث إنه يعني لا يكتب كثيرا، إلا لا يكتب إلا من كان عنده يعني سؤال إن شاء الله تعالى. هناك سؤال مكتوب وهو هل يجوز بيع الذهب مؤجلا؟ لا يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فلا يجوز بيعه مؤجلا بل لا بد أن يكون معجلا، ومثلا بمثل ويدا بيد. بالنسبة للبنوك الإسلامية يقول أنه قيمة سيارة 1000 ويشتريها ب2000 مؤجل، ما في بأس أنه يبيعك إياه، يقول أبيعك هذه البضاعة ب1000 معجل، وإن شئت مؤجلا فأبيعها بزيادة، هذا لا بأس به كما قلنا قبل قليل، وهو قول جماهير أهل العلم. وأما أن يذهب إلى تاجر مثلا يقول له أشتري منك هذه البضاعة على ورق وهذا ويشتريها منك في البنك، لا أظن الطريقة بهذه الصورة التي ذكرت في السؤال، وإنما الطريقة التي أعرفها وهي أنه يذهب هذا الإنسان إلى التاجر فيقول له مثلا أشتري منك هذه البضاعة ب5000، فيقول نعم، ثم يذهب إلى التاجر الثاني الطرف الثالث وهو البنك مثلا، يقول له مثلا اشتري لي هذه البضاعة من فلان ب5000 وأنا أشتريها منك ب6000 مؤجل، هكذا. فإذا كانت بهذه الطريقة وهو أنه شخص تشتريها ب5000 ثم أنت تشتريها منه ب6000، وهذا يسمى بيع الموعدة، يعني وعده على أن يشتري منه تلك البضاعة، فهذا جائز ولا شيء فيه، ولكن بشرط أن لا يكون هناك تلاعب، بل يكون يعني صادقا في شرائه وبيعه. فأسمحكم عذرا بس أقرأ بس السؤال الذي جاءني على الخاص دقيقة فقط. يقول ما هو جزاء وحكم الشخص الذي يتهرب من سداد الدين مع أنه ميسور ولا يوجد دليل عليه بالدين غير رب العالمين، وبالعربي أخذ المال بالحيلة؟ ما واضح السؤال. نعم، لا شك أن هذا قد وقع في محظور، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله جل وعلا. فإنسان يتلفه الله ماذا يكون حاله؟ لا شك أن هذا من كبائر الذنوب ومن أكل أموال الناس بالباطل. نعم نسمع سؤالا إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله. نرحب شيخنا عثمان الخميس، حياك الله يا شيخ. ما لا أريد أن أطيل، ولكن يا شيخ أبو محمد، عرفنا أن هناك فرق بين الكفيل والضمين أو الضمين. أن الكفيل يأتي بالمدين حال طلبه، والضامن يدفع يعني يسدد عنهم. ولكن يا شيخ الآن بيت التمويل الكويتي، مثلا أنا أكون كفيل لواحد، إذا ما سدد هذا يا شيخ يقص من راتبي، يعني يأخذ مني أنا، ما حكم هذا أول يا شيخ؟ خليني أجيك بهذا البيت أنه يقص من راتبي، يعني أنا كفيل، أنا كأنا أول مرة أعرف الآن أن الكفيل لا يعني لا يأخذ منه الدين. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في نسبة إذا تأخر الشخص في سداد الدين مثل الأقساط، تأخذ منه نسبة يسمى نسبة تأخير أو رسوم تأخير، ما حكم هذه الرسوم يا شيخ شرعا؟ وبارك الله فيك يا شيخ.
نعم، بالنسبة أولا السؤال الذي كتب على الجهاز الشاشة، وهو أنه بيع الذهب بالفضة. هناك ستة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والقمح بالقمح، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. أنا سأشرحها وإن شاء الله تعالى تكونون معي، سأشرحها وتكونون معي تنتبهون إلي إن شاء الله تعالى أثناء شرحها. أولا نقول هناك عندنا الذهب والفضة، هذا نوع أصلا، هذا هنا نوع الذهب والفضة. النوع الثاني التمر والقمح والشعير والملح. طيب، إذن عندنا ذهب وفضة، وعندنا تمر وقمح وشعير وملح. الذهب والفضة هذه موزونات، يعني تباع بالوزن، وكذلك ثمنيات، يعني يشترى بها، الناس يشترون بالذهب ويشترون بالفضة، كما قال الله تبارك وتعالى عن أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. فالورق هذه الفضة، فيشتري الناس بالفضة أو يشتري الناس بالذهب، فهذه ثمنيات يعني يشترى بها. والتمر والقمح والشعير والملح هذه مكيلات، يعني تباع بالكيل، تباع بالكيل يعني بملء الصاع، هذه تسمى مكيلات بملء الصاع. الذهب والفضة لهما حكم مع بعضهما، والتمر والقمح والشعير والملح لها حكم مع بعضها، فأرجو أن تنتبهوا منها إلى هذه القضية. الذهب مع الذهب، الذهب مع الذهب يشترط فيه ثلاثة شروط: الذهب بالذهب، الذهب بالذهب، ثلاثة شروط فيه، ثلاثة شروط أو شرطان، يلا الذهب بالذهب فيه شرطان، الذهب بالذهب فيه شرطان. الأول مثلا بمثل، يدا بيد. طيب، الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل، ولابد أن يكون يدا بيد، يعني لما يتبادل إنسان ذهب بذهب نقول لابد يكون مثلا بمثل، يعني كيلو ذهب مقابل كيلو ذهب، 100 جرام ذهب مقابل 100 جرام ذهب، لابد يكون مثلا بمثل، ما يجوز كيلو ذهب مقابل كيلو و100 جرام أو 100 جرام مقابل 120، لابد يكون مثلا بمثل، 100 جرام مقابل 100 جرام، 200 جرام مع 100 جرام، و1000 مع 1000 وهكذا، فلا بد أن يكون هناك تساوي بين الذهب والذهب، وأن يكون يدا بيد، يعني حاضر بحاضر. ما يجوز أن يشتري الإنسان ذهبا الآن على أن يسلمه الذهب الذي عنده بعد يوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر، لا بد أن يكون يدا بيد، حال بحال، إذن هذان شرطان وهما في الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد، وجميع الأمور التي ذكرت كذلك، يعني الفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل، الشعير بالشعير يدا بيد مثلا بمثل، القمح بالقمح يدا بيد مثلا بمثل، التمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل، الملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل. إذن هذه بالنسبة لهذه الأشياء لا بد أن تكون يدا بيد ولا بد أن تكون مثلا بمثل. أظن واضح إن شاء الله هذه المسألة. طيب الآن ننظر في الذهب بالفضة، كلاهما ثمانيات وكلاهما موزونات، ذهب بفضة ثمانيات وموزونات، هذه يشترط بها شرط واحد فقط، الذهب بالفضة يشترط فيها شرط واحد فقط، ألا وهو أن يكون يدا بيد، ولا يشترط أن يكون مثلا بمثل، يشترط أن يكون يدا بيد ولا يشترط أن يكون مثلا بمثل. فالذهب بالذهب، الذهب بالفضة عفوا يشترط أن يكون في تقابض، لكن لا يشترط، يعني ممكن يكون كيلو ذهب مقابل 20 كيلو فضة، 100 جرام ذهب مقابل 50 جرام فضة، ما في أي مشكلة، لا يشترط التماثل بين الذهب مع الفضة، لكن يشترط أن يكون يدا بيد، يعني سلم والسلم، إذا هذا كان إيش ذهب مع فضة. وكذا الأمر بالنسبة للمكيلات التي ذكرها، يعني ملح مع تمر، شعير مع قمح، تمر مع ملح، تمر مع شعير، شعير مع ملح، وهكذا الأشياء الأربعة التي ذكرناها أيضا يشترط يدا بيد ولا يشترط أن يكون مثل مثل، يعني يمكن يكون صاع تمر مقابل 50 صاع من ملح ما يضر، صاع تمر مقابل 50 صاع من ملح ما يضر، لا يشترط التماثل وإنما يشترط التقابض. إذن إذا كان الذهب مع الفضة أو الشعير والقمح والتمر والملح مع بعضها كذلك، ما أدري إن شاء الله يكون الكلام مفهوما يعني إلى الآن. طيب إذا بقيت الحالة الثالثة وهي يكون ذهب مع تمر، فضة مع قمح أو شعير أو ملح، يعني اختلف الآن موزون مع مكيل، يعني الذهب والفضة مع الأنواع الثانية الأربعة الأخرى، هذه لا يشترط لا تقابض ولا تماثل، ممكن أسلمه اليوم 100 جرام ذهب يسلمني بعد شهر 50 صاع من تمر، إذا لا تقابض ولا تماثل. إذا إذا كان يعني اختلف النوع والجنس، وهنا لا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل، يعينكم الله على ثانية إن شاء الله يكون يعني الأمر واضحا بحول الله وقوته. نرجع إلى سؤال الأخ فندي، وهو الفرق بين الكفيل والضمين، يعني بيت تمويل يأخذ كفيلا وفي نفس الوقت يجعله يدفع إذا ما يعني سدد المدين الأصلي، نقول لا ليس كذلك، وإنما هو الذي يأخذ كما قلنا قبل قليل يسمونها كفالة، كفالة تضامنية، يعني عندما تكفل شخصا عندما تقرأ الأوراق هي كفالة تضامنية، يعني تكفل وتضمن في نفس الوقت، يعني كفيل وضمين في نفس الوقت، فهنا يلزمك أن تسدد لأنك كفيل وضمين. أما بالنسبة لرسوم التأخير، رسوم التأخير إذا كانت هذه من باب العقوبات، يعني من الحكومة مثلا، يعني الإنسان إذا تأخر السداد يأخذون رسما لا شأن له بالدين، لا شأن له بالدين، وإنما هو رسم عقوبة لا شأن له بالدين، بغض النظر الدين كم، 1000 دينار 100 ألف دينار ما يختلف، وإنما كل إنسان يتأخر يعاقب بهذه العقوبة، أو أن يكون لا يكون مثلا نسبة 1 بالـ1000 1 بالـ100 0.5%، وهكذا يعني نسبة محددة بحسب المبلغ، إذا كانت نسبة محددة بحسب تزيد وتنقص مع المبلغ هذه ربا قولا واحدا، وأما إذا كانت ليست كذلك وإنما هي عقوبة محددة لأجل تأخير فهذه فيها خلاف بين أهل العلم وتحتاج حقيقة إلى تأمل، ولا أستطيع أن أجيب عنها الآن حتى تتأمل جيدا إن شاء الله تعالى. نعم.
الله خير شيخ عثمان، لكن توضيح يا شيخ عثمان في نفس السؤال، ذكرتم أن الذهب مثلا بمثل ويدا بيد، يعني قد يدور في ذهن بعض الأخوة السؤال ما فائدة تبديل الذهب مثل بمثل،
كان تعطي رجلا مثلا كيلو جراما من الذهب ويعطي كيلو جراما من الذهب، كيف يكون هذا؟ لعلكم تبينوا في هذه المسألة، جزاكم الله خير.
نعم، مثل بمثل، وإذا بيد المقصود بالمثلية وهي الوزن، مثلية الوزن، لكن قد يكون الذهب مصاغا، يعني صياغة هذا غير صياغة هذا، هذا سوار وذاك قلادة، هذا حلق وهذا خاتم، يعني يختلف. المهم أن يكون الوزن واحدا، أن يكون الوزن واحدا، قد يكون هذا قلادة بشكل معين وذاك قلادة بشكل آخر، فلا بد أن يكون المثلية في الوزن، يعني وزن هذا كوزن هذا مع اختلاف الصياغة، صياغة هذا الذهب وصياغة هذا الذهب، الشغل في هذا الذهب والشغل في هذا الذهب وهكذا. إذن هذا الذي يختلف، ذاك يستبدلون هذا بذاك. هنا سؤال على الشاكة يقول: عندما نريد شراء ذهب جديد ونريد بيع القديم، فلا يوجد من يشتري الذهب بالذهب، ولكن صاحب نحل الحج يشتري الذهب بالعملة المستخدمة. ما في بس الذهب، العملة أصلا عادة تكون يعني مقومة بالذهب، فهنا إذا كان يشتري من المحل ذهبا بذهب يبيعه هو على المحل، هنا يشترط أمر مهم، ألا وهو أنه لابد أن يبيع الذهب الذي عنده ويستلم المبلغ، ثم بعد ذلك هو مخير في أن يشتري من هذا المحل أو أن يشتري من غيره. أما إذا كان هناك شرط في هذه المسألة وهو يقول أشتري منك هذا الذهب بشرط أن تشتري مني غيره، إذا قال لا ليس كذلك ما أقبل هذا الشرط، يقول له إذن أشتريه منك بأقل من هذا الثمن، هنا هذا الأمر لا يجوز، هذا الأمر لا يجوز، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا شيخ.
سؤال يا شيخ، بضرب مثال بسمع الأخوان الموجودين، مثلا أنا يا شيخ استلفت مبلغ المال قدره 10,000 من كويتي شغل، وبعد ذلك استلف مني الأخ أبو عبد العزيز مبلغ أو زيادة على ذلك، فبعد فترة جمعت بين الشخصين وقلت لهم إن خلاص أنا راح أطلع من العملية وأحول مثلا أبو عبد العزيز إلى سداد كويتي سول بالمبلغ ذا، ونقض العقد الذي كان بيني وبين كويتي سول. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، في فترة من الفترات يمكن في هواتف العملة، إذا كان معك مثلا 10 ريال ورق وأردت أن تشتري العملة المعدنية، يقول لك مثلا راعي هاتف العملة أنا أعطيك بـ10 ريال 9 ريال معدني مقابل 10 ريال ورق، جزاكم الله خير يا شيخنا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هناك من كتب يقول أنه لا يفرق بين هذه الأصناف، لا فرق النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. بالنسبة للسؤال الأول وهو استلف ثم حول إلى غير، هذه الحوالة قلنا قبل قليل، وقلنا أن الحوالة جائزة ولا شيء فيها إن شاء الله تعالى. هواتف العملة يعني 10 ريالات ورق مقابل 9 حديد، هذا يفتى بها كثير من أهل العلم في جواز هذا، وهذا مذهب أحمد أن هذا جائز، لأن هذا حديد غير يعني لا يكون ذهبا بذهب، لا يكون ذهبا بذهب، يرون أن هذا يختلف عنه، يرون أن هذا يختلف عنه لعدم المماثلة، والظاهر الله العالم أنها تعتبر ذهبا بذهب، أنها تعتبر ذهب، ولكن مسألة اجتهادية هذه بين أهل العلم. هناك من أهل العلم من أجاز ذلك، قال 10 مقابل 9 ما في بس أنه لا يعتبر ذهبا بذهب، وبعضهم قال وهذا الذي تميل إليه النفس أنه يعتبر ذهبا بذهب، ولا يجوز إلا أن يكون تساويا بين الحديد والريالات الورق. وعفوا لو سمحتم لأبي عبد العزيز، يعني عنده تعليق وفائدة إن شاء الله تعالى نسمع منه إن شاء الله تعالى، لو سمحت أبو أحمد بارك الله فيك، تفضل.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا شيخ، بارك فيك، وأنا أسعى بعلمك الإسلام والمسلمين. الشيخ على قضية مسألة الجزاء، ما أدري ما وجه التفريق عندك يا شيخ، فرقت بين المسألتين إذا كانت من قبل الدولة أو إذا كانت، ما وجه التفريق؟ يعني المؤدى واحد أنها ربا ولو اختلفت المسميات، ولو اختلفت المسميات، فالظاهر يا شيخ والله أعلم أنها سواء كانت من قبل الدولة أو، لأن في الحقيقة بعضهم يعني وهذا سمعت من أذني أجاز هذا الأمر من غير تفصيل، والحقيقة يعني ما أدري شيخ، يعني هذه القضية إذا فتح بابها بدأوا يتدرجون في هذه القضية إلى درجة أنه يصبح هذا الباب باب عظيم من الشر، وهو أصلا ربا ما اختلفنا، هذا ربا واضح ما يحتاج. لكن يا شيخ مثل التفريق هذه أنا ما أدري، لا أنا لا أرى له وجها لا من ناحية شرعية ولا من ناحية عقلية، وما أدري هل لك تعليق يا شيخ على هذا الأمر؟ وأمر آخر يا شيخ، ليت في الشيخ تحث الأخ اليامي على أن يقيم درسا في هذه الغرفة، فقد رجوناه وتكلمنا معه ويعدنا في كل مرة ولا يفي بوعده، ولا يفي بوعده، فلعلك تكون لك الكلمة عليه ويلبي هذا الطلب في هذه الغرفة. جزاك الله خيرا وأحسن إليك ورفع قدرك في الدنيا والآخرة. تفضل يا شيخ.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة للتفريق في العقوبات بين الدولة وغيرها، هنا قلنا أن قلت أنا المسألة تحتاج إلى تأمل، يعني أنا ما قلت أنه حلال ولكن قلت تحتاج إلى تأمل ونظر، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا شأن له بالدين، وإنما هذه غرامة على الإهمال تسديد الديون، لا من باب يعني مثل التعزير، تكون من باب التعزير، تكون من باب التعزير، لا شأن لها بالدين، لا شأن لها بالدين، ولذلك لا تزيد مع زيادة الدين ولا تنقص مع نقص الدين، وإنما هي تكون من العقوبات المالية التعزيرية، هي تعزير من ولي الأمر لهذا الإنسان لماذا لا يسدد حقوق الناس. هذا أمر، ولذلك أنا قلت تحتاج إلى تأمل ونظر وسؤال أهل العلم إن شاء الله تعالى، ولعله يكون خير بحول الله، يكون خيرا بحول الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لليامي فأنا لا أملك أن أمره، بل هو يملك أن يأمرني، فلا أستطيع أن أقول له شيئا، ولكن أقول له يعني طالما أن إخوانك يعني يطلبون منك ذلك، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك على أن تلبي لهم ما يطلبون، وهو أهل لا شك لهذه الدروس ومثل جده وجدود إن شاء الله تعالى، ولكنه من الناس الأخفياء حسب ما يريد أن يظهر أو يظهر كثيرا، ولكن عنده إن شاء الله تبارك وتعالى علم كثير، لا أزكيه أمامكم فقط يعني من باب المدح، ولكن هذا إن شاء الله تعالى من باب ما أعرفه عنه، فأنا أعرفه معرفة جيدة بل جيدة جدا، وهو أخي في الدنيا والدين، فصلى الله تبارك وتعالى بيننا وبينكم في جنات النعيم. نعم
نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السائل عن طريق الطائب تسأل فضيلة الشيخ، ما هو حكم التأمين في الإسلام، وما هو حكم بطاقات الفيزا كارد من البنوك الإسلامية؟ السائل من الإمارات أبو ظبي. فحقيقة الشيخ الكريم يوجد سؤال آخر ولكنه يظهر في أي شكل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة لحكم التأمين فالتأمين إذا كان يعني تكافليا بحيث أنه يشترك مجموعة من الناس مثلا على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال، فيكون هذا المال لمن يصاب بسوء أو شيء على أن لا يربح أحد منهم، ولكن يكون من باب التبرع، هذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. وأما إن كان هذا التأمين كما هو الحال في كثير من شركات التأمين، وهو إما أن يغلبهم وإما أن يغلبوه، كان يكون يشتري مثلا عفوا يدفع لهم 100 دينار كقسط مثلا شهري، وإذا وقعت له مصيبة يأخذ منهم 5000 وهو لم يدفع إلا 1000، أو إذا لم يقع له شيء فتذهب عليه هذه الأموال فهذا من القمار على الصحيح إن شاء الله تعالى. التأمين قلنا إذا كان في كحوليا بحيث الإنسان يشفعه من طيب نفس على أن لا يسترده، ولكن أي إنسان يقع له يعني مكروه فالجميع يساهم في مساعدته فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. وأما إذا كان يعني إما يغلبهم وإما أن يغلبوه فهذا الذي يظهر أنه من الميسر، هذا ما أفتى فيه أهل الثاني يعني كبار أهل العلم في هيئة كبار العلماء أنه من الميسر أنه لا يجوز. أما بالنسبة للفيزا كارد حقيقة يعني ما عندي فيه يعني كبير علم عن الفيزا كارد، يعني هناك رسالة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في هذه البطاقات من بطاقات الائتمان، يعني من رجع إلى هذه الرسالة إن شاء الله تعالى لعله ينتفع بها. ولكن باختصار إذا كانت هذه البطاقات لا يؤخذ يعني مقابل العمل بها إلا أجرة يعني الخدمة فهذا جائز، أما إذا كان يؤخذ يعني مقابل كل سحب أو كل عملية يعني نسبة سحب 1000 يؤخذ منه 1005 دنانير أو ما شابه ذلك فهذا ربا ظاهر والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ حسن ورد ربك. الشيخ يعني ما بي أشرح لك عن البيت المويد الكويتي اللي يعني كلنا نعلم هذا يعني ما أفضل أن تكون البيت المويد الكويتي، لكن أبي أعرف يعني حمل التعامل وياه، هل يجوز التعامل؟ هل كل يعني معاملاته كلها يعني سليم ما فيها ربا؟ كان هو يعني بنك إسلامي فما أدري يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بالنسبة للبيت التمويل يعني إن شاء الله يجوز التعامل معه، وأما هل كل معاملاته إسلامية والكل ولا فيها ربا ولا فيها أخطاء والله ما أدري أنا، يعني هل يحتاج إنسان يعمل هناك ومطلع على جميع الأمور المالية التي تتم هناك، لكن لا شك أن هناك لجنة شرعية في بيت التمويل، وهذه اللجنة يعني تنظر في المسائل وبالتالي تكون الفتوى يعني بناء على ذلك. فالله أعلم، ما أستطيع أني أجزم أن كل معاملات حلال أو كل معاملات حرام، لأن هذا رجم بالغيب، والحكم على الشيء كما يقال فرع من التصور، لابد أن تصور الشيء ثم بعد ذلك أحكم عليه والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش شيخنا والسؤال هيطول شوية شوية كتير، يعني الموجز ان ليا صديق نوى يعمل مشروع بناء عمارة للسكن، فبعد ما قام بالمبنى فاضل مبلغ كبير اللي هو هيشطب بيه فتعثر ماديا، هل ممكن يأخذ قرض من بنك ربوي يكمل بيه المبنى بتاعه ويسكنه، علما بأن الإيجار اللي هياخده أكبر من القسط اللي هيدفعه للبنك؟ ده الشق الأول. الشق الثاني انا محدثتوش على كده، يعني انا علمي صحيح ضعيف جدا بس احساسي ان في ربا. السؤال المهم، لو هيبيع يدفع الزكاة ازاي عن المبنى؟ يحسبها ازاي يعني؟ والمايك معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شخص يسال عن التامين، يعني احيانا في بعض البلاد مثلا عندنا في الكويت مثلا هنا انه يكون التامين على السيارات مثلا الزامي اجباري، فكيف يتعامل الانسان مع هذا؟ هذا سئل فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، شيخنا سئل في هذا الامر فقال لا باس اذا كان اجباريا وانسان محتاج الى هذه السياره في استخدامه وكذا فهذا لا مانع منه ان يؤمن كارها، أن يؤمن كارها، يرى أن هذا يعني إجبار. ثم كذلك لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع له، يعني الذي دفعه يأخذها ولا يأخذ أكثر مما دفعه للشركة التي يعني تؤمن له. أما بالنسبة لسؤال السائل، لا يجوز أخذ القرض الربوي كما تفضلت، لا يجوز أخذ القرض الربوي، بل يجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، ولا يشترط ولا داعي أن يكون كل الناس تجارا، بل الإنسان يعني إذا رزقه الله مالا الحمد لله، أما إذا لم يرزقه الله مالا فالحمد لله أيضا، يعني لا يلزم أن يكون كل إنسان تاجرا. فلا يجوز أن يأخذ قرضا ربويا، بل عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وكذلك يبيع هذه العمارة ولا شيء عليه. أما إخراج الزكاة إذا باع المبنى، فإنه إذا باع المبنى فإنه المال الذي يتبقى عنده إن دار عليه حول كامل، يعني سنة كاملة بعد البيع وهذا المال عنده، ولم يتصرف به يعني بشراء عمارة أخرى أو ما شابه ذلك، فإنه يخرج زكاة ذلك المال إن كان هذا المال ملكا له. هذا السائل يقول: إذا كان وزن الذهب الذي أريد المبادلة به 900 جرام والذهب الذي أريده 1000 جرام، فهل يجوز زيادة 100؟ لا يجوز، وإنما تبيع الذي عندك 900 جرام وتستلم المال ثم تشتري 1000 جرام شراء جديدا من هذا من صاحب المحل نفسه أو من غيره. يقول: ما رأيك في شركات التمييز الإسلامية في الكويت؟ الله أعلم، عندنا شركة الأولى هذه تابعة لبيت التمويل الكويتي، من كلامهم وشرحهم إن شاء الله بالحلال، لكن الله أعلم من تصرفات، لا أدري، لا أفتي، لا أمدح ولا أذم، الله أعلم. لكن حسب ما حضرت مرة لهم وتكلموا في هذا الموضوع، ظاهر أنها تكافلية التي ذكرناها قبل قليل، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو أنا كنت أستفسر من الشيخ عن حاجة، بس يمكن حد فيكم يجاوبني، يعني لو المال بتاع العمارة اللي لسه ما خلصتش، هل يدفع عليه زكاة ولا ما يدفعش عليه زكاة؟ يعني عملية مش واضحة بالنسبة لي. يعني هو عمل مبنى والمبنى يعتبر مال والمال واقف، هل يدفع عليه زكاة ولا ما يدفعش عليه زكاة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والمايك معاك، والسلام عليكم.
نعم، أنا قلت إني خرجت، لكن لا بس بجيب على هذا السؤال ثم نخرج إن شاء الله تعالى لأنه تكملة. هذا المال إذا كان قد يعني صرفه، يعني أقصد أنه يعني اتفق مع أناس وسدد، يعني مثلا اتفق مع شركة التكييف مثلا أن تكيف له المبنى المبلغ كذا، فعزل هذا المبلغ لهم، إذا هذا مبلغهم، ولكن سيعطيهم إياه إذا انتهوا من عملهم، وكذا عزل منه جهة للكهرباء أو للصحية أو ما شابه ذلك من الأمور، فهذا المال معزول حسب اتفاق وعقد بينك وبين الشركة المنفذة للتكييف أو الصحية أو الكهرباء أو الصبغ أو الألمنيوم أو الأبواب أو غير ذلك من الأمور التي تحتاجها هذه العمارة السكنية. فالقصد أنه إذا هذا المال كان معزولا بحيث أنه تم عقد بينك وبينهم، فهذا خلاص هذا المال ليس عليه زكاة لأنه مال الغير صار، وكل القضية أنه تنتظر فقط ينتهوا من أعمالهم فتعطيهم هذا المال. وأما إذا لم يكن هناك عقد ودار عليه حول والمال في يدك، فهنا يجب عليك أن تخرج زكاة له. وبالنسبة لباقي الأسئلة فعندكم الشيخ أبو عبد العزيز وعندكم الشيخ اليامي، إن شاء الله تعالى يكفون ويوفون ويزيدون في الإجابة على باقي الأسئلة. وأنا أستميحكم عذرا، ومرة ثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.